أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، صلوات الله وسلامه عليه. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يحب أن يفطر عليه الصلاة والسلام. كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، يعني قبل صلاة المغرب كان يفطر على رطبات. والرطب البلح، الرطب الطري اللي احنا عندنا هنا نسأل البلح الأسود. في المدينة أنواع الرطب، أنواع أكثر من 100 صنف من أنواع الرطب أو البلح الطري اللي هو التمر الطري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يفطر على هذا البلح اللي هو الرطب، يفطر عليه، يأكل رطبات قبل أن يصلي. وهذه مفيدة جدا، الإفطار على التمر أو على الرطبات، إن ترفع السعر الحراري في جسد الإنسان محتاج في هذا الوقت، إن السعرات الحرارية أقل ما تكون قرب غروب الشمس مع صيام الصائم فترة طويلة، فيحتاج تعويض ويحتاج طاقة إنه يقدر بيها على إكمال العبادة بعد ذلك من قيام ونحوه. فكان يفطر على الرطبات، فالرطب سريع يؤكل سريعا. إذا لم يكن الرطب يفطر على تمرات، تمرات تأخذ وقت أطول شوي على تمرات. فإذا لم يجد لا هذا ولا ذاك أفطر على حسوات من ماء، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا فيه استحباب أن يفطر على ذلك، وأيضا أن يعدل. التعديل كما ذكرنا لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، السنة تعديل الفطر ولو على هذه الأشياء، يعدل الفطر ثم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على هذه قبل أن يصلي صلاة المغرب، بعد ذلك يرجع يكمل الطعام. يستحب أن يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ، يفطر الإنسان يشرب ماء يأكل تمرات، فيقول إن ابتلت عروق الإنسان بشرب هذا الماء رحمة من الله ونعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وحين يقول ذهب الظمأ، ظمأ شديد اللي كان يستشعرون به لا في مراوح ولا في تكييفات ولا في، هو الحر المعروف في الجزيرة العربية، درجة الحرارة اللي تعدي 45 49 و50 درجة مئوية، شيء شديد، ويجي عليهم صيف ويجي عليهم شتاء، وهم على هذا الشيء. حين يفطر ويشرب الماء ذهب الظمأ يستشعر فعلا قيمة هذا الماء الذي يشربه، يستشعر نعمة الله سبحانه. لو حرمنا ربنا هذا الماء نجيب ماء منين نشرب منين؟ من الله القادر على أن ينزل الماء من السماء وعلى أن يمنع الماء سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان حين يصوم ويستشعر بالعطش طول اليوم يعرف نعمة هذا الماء اللي بياخده بيرميه، اللي بيلاقي المية الحلوة ياخدها يعمل بها الشارع، ينسى هذه النعمة العظيمة. والذي ينسى النعمة ويكفرها حري بأن يحرمها. لذلك الإنسان المؤمن يشكر الله عز وجل على كل نعمة، لما يشرب الماء ويقول ذهب الظمأ، استشعروا الظمأ الحقيقي، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وثبت الأجر إن شاء الله، يعني إن شاء الله يؤجرنا على هذا الذي صمنا. الإنسان لا يتألى على الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول أنا مأجور، لا، ولكن يحط إن شاء الله، إن شاء الله، كل شيء بيده سبحانه وتبارك وتعالى، ثبت الأجر إن شاء الله. وكان يخبرنا أن ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. لذلك يستحب الدعاء وأنت صائم طول اليوم، يستحب الدعاء. وحين تفطر أيضا، لأن لله عز وجل العتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة يترى فيهم في أول الليل ولا في آخر الليل، الله أعلم. فلذلك عند دخول الليل بغروب الشمس تدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى بدعوات لعل الله عز وجل أن يستجيب. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. يستحب دعوة الصائم للإفطار، يعني أن المؤمن يدعو أخاه المؤمن أن يفطر معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. يمكن البعض الناس يقول لك: لا، ما رحش أفطر إلا بعدين، إلا أجري، يأخذ الأجر بتاعي. لا، مش من جيبك بتدفع الأجر، الأجر الله الذي يدفعه سبحانه، والذي يعطي لعباده سبحانه وتبارك وتعالى. فحين تفطر عند أخيك، هنا هو مأجور وأنت مأجور، أجرك أنت كامل، مش هينقص من أجرك شيء، وهو له أجر وله أجر تفطير الصائم أيضا. فيستحب إجابة دعوة الإنسان الذي يدعو الصائم للإفطار عنده طالما أنه يقدر على ذلك. بس أحيانا بتبقى هذه الدعوات عطلات، تعطل الإنسان، تعالى افطر عندي، وبعدين تعزمه وتأكله وتقسمه، وبعدين خلص بقى تخم عايز ينام، هيصلي طريح ازاي؟ ما اقدرش يصلي طريح وهو متخم. لا، بلاش له الوجبات الثقيله دي، يبقى في رمضان طالما في قيام يبقى تراعي هذا الشيء. تقدرش تضغط على الانسان كل لغايه ما يجي ينام في صلاه التراويح ما يصليش. فهنا الافطار على الشيء الميسور الذي يقدر معه ان يقوم للصلاه بعد ذلك. طبعا إذا كان هذا الذي يعني حتدعوه منشغلا بشيء زي إمام حيصلي بالناس، يحتاج يراجع، يحتاج يبقى هنا لا ما تقعدش تقول له أنت تدعوه، ده يبقى ما فيش صلاة، ده يبقى ما ينفع. يبقى راعي إنه أحيانا بعض الناس يحرج الناس إن تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إجابة الداعي، ولازم مش عارف إيه، تكتفوا بالأحكام الشرعية. هذا خطأ. دائما الأمر خليه يعني عندك سماحة. لما يكون دعوة عرس مثلا، ادعو الناس على العموم، ترى فرح فلان يؤتي كذا أو كذا، يقوم الإنسان ما يتكتفش، يقولش من دعي فليلبي، وأنت تكون آسما إذا ما حضرتش، وليه التكتيف السودة دي؟ ليه كده؟ لا، خلي الأمر مفتوح، وخلي في نفسك سماحة، اللي ليه ليه، واللي ملاش معذور جزاء الله خيرا كون الأمر. ويمكن سبب من أسباب إن لما عملت فرح بنتي ما أعلنتش عنه خالص كان هذا الشيء، لم أعلن عنه، وحطيت الدرس بتاعي نص الدرس قطعته يا جماعة، فرح بنتي الآن من غير حاجة، من غير عشان لا أحرج أحدا من الناس، لازم تحضر ولازم كذا، وبرضه ما يقولش ما أنت تحضر شو كذا، ما يبقاش يعني في تبادل شيء من الكلام. إيه الأمر سهل في هذا الشيء، دائما خليكوا المؤمن سهل، خليك سهل، دعيت لبيت إن كان تستطيع، لم تقدر اقبل عذر أخيك حين يقول لا ما أقدرش على هذا الشيء. في أي دعوة من الدعوات كن سهلا سمحة، هؤلاء خير الناس عند الله عز وجل، فيهم سهولة، فيهم سماحة، والأمر بالنسبة له أمر عادي، والأمر نحن نفرح مع بعض، سواء فرحنا وإحنا قريبين من بعض أو إحنا بعاد من بعض، كل هذا خير من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أعبدوا الرحمن، أعبدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى بكل وجوه العبادة، كون حياتهم كلها عبادة لله سبحانه. وأطعموا الطعام. هنا أطعموا الطعام، يمكن النفقة لما نقول أنفقوا المال يصرف على كل إنسان يطلع جنيه ويدي الواحد، لكن أسهل منه ممكن يدي الإنسان لقمة، يدي الإنسان تمرة، يدي الإنسان أعمل طبيخ النهاردة يبعث له شوية أكل يأكل منه، أسهل عليه. فقال أطعموا الطعام، هذا أهون وهذا أسهل على الناس أن يفعلوا من أن يقول ادفعوا فلوس في هذا الشيء. وأفشوا السلام، صدقة من الصدقات تصدق بها على أخيك وعلى نفسك. أفشوا السلام، تسلم على أخيك فتؤجر 10 حسنات، وهو يرد عليك السلام ويؤجر ويغفر لكما بالتسليم. فيستحب المؤمن أنه يفشي السلام بين إخوانه. قضاء ما عليه من رمضان، لو أن إنسان كان عليه أيام من رمضان كامرأة حائض مثلا في رمضان، بعد رمضان تقضي، هل يجب قضاء رمضان فورا بعد رمضان؟ لا، لا يجب، يجوز خلال العام. أمر القضاء هنا أمر على التراخي، التراخي قدامها السنة كلها. ينبني على ذلك أنه يجوز لها أن تصوم نافلة قبل قضاء رمضان على الراجح من كلام أهل العلم، يعني إذا جاء 6 أيام من شوال وهي بتحب تصوم، بس يصعب عليها صوم 6 أيام من شوال وكمان هتصوم 6 ولا 7 اللي عليها من رمضان، يمكن يشق عليه. هل من الممكن هتبدأ بستة من شوال وبعد ذلك تصوم أيام الراجحة؟ يجوز لها هذا الشيء حتى ولو لم تصوم أيامها اللي كانت في رمضان في شهر شوال، لها العام كله أنها تقضي فيه. لكن التعجيل أفضل، التعجيل أفضل، لأن الإنسان لا يدري هل يعيش ولا لا يعيش حتى يقضي ما عليه. يبقى إذا لم يكن عذر يستحب للإنسان أنه يصوم الأيام التي عليه من رمضان، كان مسافرا، كان مريضا فأفطر، كانت حائضا أو نفساء فأفطرت بسبب ذلك، يبقى عدة من أيام أخرى يستحب الإسراع في ذلك بقدر المستطاع. لكن على كل، لا يجب أن يكون فورا ولا متتابعا، يعني عليها 6 أيام بتاع حيضها ما يجبش عليها 6 أيام وراء بعض بعض، ولكن ممكن كل أسبوع تصوم يومة، تصومها في أيام الاثنين والخميس مثلا بنية القضاء من رمضان، لقضاء أيام رمضان. لكن هنا نقطة، لو مات الإنسان، لو مات الإنسان، إنسان كان مريضا في رمضان مثلا وبعدين أفطر أياما من رمضان وبعد رمضان صحى شفاه الله عز وجل، ما قضاش وقضى ينتظر مات بعد ذلك، هذا لزمه، لزمه هذا الصيام، لابد إما أن وليه يخرج من تركة هذا الإنسان طعاما يطعم مساكين بعدد الأيام التي أفطرها هذا، أو أن يصوم عن أن يصوم عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. هنا صام عنه ليس وجوبا، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا صيام الولي إنسان توفي ابنه مولود صام عنه، لا ما يجبش أن الابن يصوم عن أبيه، ولكن برا بأبيه لأن لازمه ذلك. هنا متى يلزمه ومتى لا يلزمه ذلك؟ متى يلزم أنه من مال هذا الإنسان يطعم عنه بعد وفاته ومتى لا يلزم؟ لو أن الإنسان دام به العذر حتى مات، فرضنا أن امرأة نفساء أو امرأة حائض جاءت في آخر رمضان نزل عليها الحيض يوم 2 3 وبعدين خلص رمضان وزالت حائضا يوم من شوال ثاني يوم من شوال ثالث ماتت، هذه هذه دام العذر بها حتى ماتت، فليس على أوليائها أن يفردوا عنها شيئا، إن أخرجوا حسن، لكن إنه لازم من تركتها إخراج لا، لأنها لم تتمكن من القضاء ولم تترك، هي هذا عذرها. نفس الشيء نقول إنسان مريض، مريض في رمضان ومنعه الأطباء من الصيام وإنه لعله يشفيه الله عز وجل بعد ذلك، فضل مريضا رمضان وبعد رمضان واستمر المرض لغاية ما مات، لغاية ما مات، وهنا ننظر في هذا إنه لا يلزمه شيء، إلا أن يكون هذا المريض مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، مريض بسرطان والأطباء منعوا ما فيش صيام لهذا الإنسان، مريض بفشل كلوي في مرض فشل كبدي والأطباء منعوا، ده مش ممكن يصوم هذا الإنسان. يبقى الآن انتقلت الفرضية عليه من الصيام إلى البدل، يلزمه أنه يطعم عن كل يوم مسكين، هذا لازم له، فلو أنه ظل على ذلك لغاية ما مات لابد من تركة هذا الإنسان أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لأنه ابتداء فرضه ما كانش الصوم، لا ده هذا الآن مريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يصلح معه الصوم، يبقى اللازم لهذا الإنسان الإطعام، وهو قادر على الإطعام لازمه أن يطعم عن كل يوم مسكين، فإذا مات أطعم عنه أولياؤه عن كل يوم مسكين. إذا متى نقول إنه لا يلزم؟ حين نقول يجب عليه الصوم، مش الآن. طيب عدة من أيام أخرى يجب عليه الصوم، ما تمكنش في عدة من أيام أخرى استمر العذر لغاية ما مات، يبقى لا يلزم شيء في هذه الصور. جاء في حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها. أمها ماتت وعليها صوم شهر رمضان، قال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ لو كان أمك عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. فدين الله، يبقى هنا الدين، ما هو ممكن الإنسان لما يجي الناس يقول أبوك أنا عايز من أبوك كذا وأنا مالي، أنا ما خدتش من أبوي أروح لأبوي أخذ منه. هنا لا يلزم الإبن أن يدفع عن أبيه طالما أن الأب لم يترك ماله، لكن لو ترك الأب ميراثا لا، من بعد وصية يوصى بها أو دين بيوزع المال الأول الدين والوصية يتشاف أجيب الدين الأول وبعدين الوصية إذا كانت مش حديد عن طولة المال، وبعدين يوزع المال على الورثة بعد ذلك. طب لو أن هذا لم يترك شيئا، لم يترك شيئا والابن ليس عنده شيء، هنلزم الابن؟ لا يلزم، ولكن من باب مكارم الأخلاق أن الابن يقوم يخاف على أبي، أبوه هيعذب في النار بهذا الدين، أبو حتى لو كان شهيدا سيحرم من الجنة بسبب هذا الدين، يبقى هنا الابن يسارع لقضاء الدين خوفا على أبيه أن يدخل النار. ده مقصود النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أرأيتك لو كان على أمك دين أكنت تقضينه عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وجاء في حديث آخر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت عليها صوم نذر، كان عليها نذر أيام تصومها ولم تصوم هذا النذر، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ بيّن لنا هنا الحكمة في هذا الحديث، إن لو أمك ماتت وكان عليها دين ورحت الغرماء أنت دفعت، ينفع ولا ما ينفعش؟ أيها ينفع، دين الله كذلك من الممكن ينفع في هذا الشيء، يبقى ليس هذا واجبا على الابن أن يقضي عن أبيه دينا لم يكن الابن سببا فيه، إلا أن يكون الأب ترك ماله والابن حيورث هذا المال، له لا قبل الورث تسد هذا المال الذي على أبيه. الورث ده مش شرطه السيل، ممكن يكون الابن ورث من أبيه بيتا وهو ساكن فيه، وانت ورثت هذا البيت مال يلزمك إخراج من التركة الدين الذي على أبيه لهؤلاء الغرماء. يستحب الجود والاجتهاد والإكثار من فعل الخير في رمضان. يمكن برضو مسألة أخرى، لو أن إنسانا كان عليه أيام رمضان كلها، مات وعليه صوم رمضان 30 يوم كان مريضا، وبعد رمضان قعد شهرين ثلاثة صحى ما قضاش ومات، جاء أولاده قسموا هذه الأيام عليهم، عنده 10 أولاد كل واحد صام عنه 3 أيام، يبقى هنا صاموا الشهر، هل ينفع هذا الشيء؟ لا ينفع هذا الشيء. لو بعض أولادي قال أنا هصوم عن أبي الشهر كله، أيضا ينفع هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه. طب هل ممكن غير الولي، حد تاني غير الولي؟ الراجح أيه، الراجح صديق حبيب للإنسان علم أنه كان عليه الصيام وقصر في القضاء فصام عنه، الراجح أيضا يجوز ذلك، كأنه قياسا على الحج، في الحج يجوز للولي أن يحج عن وليه ويجوز للغريب أن يحج عنه، فكذلك في الصيام إذا صام الأجنبي عن الإنسان. طالما شبه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء هذا بالدين، والدين يجوز الغريب أن يقضي عن هذا المتوفى، فليكن أيضا الصيام يجوز الولي وغير الولي أن يصوم عنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.